أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما إذا جهلنا بوجود المرجح، فكيف نعمل حينئذ؟ قد يبدو هذا التساؤل فيه شيء من الغرابة بعد الأبحاث المتقدمة، ولكننا أوضحنا أن المراد به هو الرد على ما ذهب إليه المحدث الكبير الكليني يرحمه الله، والذي يظهر من كلامه أنه لا يسوغ لنا الترجيح إلا إذا حصل لنا العلم بذلك. وقلنا إن صاحب الكفاية يرحمه الله استند إلى كلام الكليني، وقد رددنا على الكليني يرحمه الله وقلنا إن هذا يتعارض مع ما جاء في الروايات من الترجيح بهذه المرجحات كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. فإذن ما ذهب إليه الكليني يرحمه الله فيه إشكال واضح، يعني نحن لا نحتاج إلى أن نصل إلى مرحلة الجزم واليقين بالمرجح. المسألة كسائر المسائل التي نعمل فيها بأخبار الثقات، يعني يكفينا الدليل الدال على الحجية في المقام. ولهذا عبر الماتن يحفظه الله بأن المسألة هاهنا من قبيل وجود الموضوع الذي يترتب عليه حكمه تلقائيا. ثم أورد يحفظه الله إشكالا على هذا المحدث الكبير، لأنه إذا عملنا بالتخير في الروايات دون العمل بالترجيح، لعلنا ماذا نعمل بالمرجوح في عالم الواقع دون أن نعلم. كما أن هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي لا يسوغ لدى الأصوليين، لأن العام لا يحقق موضوعه، بمعنى لا بد أن يكون الموضوع متحقق لينطبق عليه عموم العام. فإذا قلت هكذا أكرم عالما، لا بد أن يتوافر العالم في الخارج كمصداق فيجب إكرامه. أما إذا شككت في شخص أنه عالم لا يجوز لي التمسك بأكرم عالم لإثبات أنه عالم، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وما أفيد من قبل الكليني قدس الله نفسه الزكية ومن قبل غيره نعم، من مصاديق التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بعد ذلك أوردنا ثلاثة أدلة قلنا قد يستدل بها لما ذهب إليه هذا المحدث. الدليل الأول، قد يقال نعم نحن نعلم بماذا؟ بكثرة موارد الجهل بوجود المرجح، وبالتالي كيف يسوغ لنا الترجيح في مسألة من المسائل مع علمنا بكثرة موارد الجهل بورود المرجح؟ وأوردنا مثالا لذلك، خلاصته مثلا لو قلنا إن الترجيح بمخالفة العامة فكيف يتاح لنا أن نعلم بالرأي المخالف للعامة في زمن صدور النص مع تعدد الأقوال لدى العامة أبان تلك الفترة، فترة صدور النص؟ فإذا قد يقال إن الكليني يرحمه الله ناظر إلى ذلك، بمعنى وجود موارد كثيرة لا يتأتى لنا العلم بالرأي المخالف للعامة. هذا هو الدليل الأول الذي قلنا قد يدلل به على ما أفاده الكليني. الدليل الثاني، قلنا نعم قد يقال أن التخير في العمل بكل من الخبرين، بكل من الروايتين، يبتني على ماذا؟ وجود المقتضي لحجية كل واحد من الروايتين، والمرجح لأحدهما. لو فرضنا الرواية ألف وجد لها مرجح، فسوف يرجح هذا المرجح الرواية ألف ويكون مانعا من العمل بالرواية باء. وحينئذ إذا شككنا في وجود المانع لأي شيء، للعمل بالمرجوح في نظرنا، فالأصل عدم تحقق وجود المانع والعمل بالمقتضي، بمعنى يكون كل من الروايتين حجة. هذا هو الدليل الثاني، ولكن الماتن قلنا ضعف كل واحد من الدليلين وقال لعل الأولى أن يقال هكذا. نعم، أننا إذا شككنا في وجود المرجح فالأصل عدم وجود هذا المرجح، فهنا نتمسك بأصالة عدم وجود المرجح لإحدى الروايتين المشكوك في حجيتهما، ولو كان التمسك في المقام من قبيل التمسك بالعدم الأزلي بناء على جريان الاستصحاب، يعني أن الأصل أنه لم يصدر من الشارع ما يدلل على وجود مرجح. ثم أشكلنا أيضا على هذا الرأي الثالث الذي قد يدلل به للكليني يرحمه الله. الإشكال كان كالتالي، إننا ذهبنا إلى ماذا؟ إلى وجود رأي آخر، هو أن جملة من الأصوليين قد ذهب إلى ماذا؟ التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. فكيف يقال نتمسك بأصالة عدم وجود المرجح، والحال أن كل ما يحتمل أن يكون مرجح تمسك به جملة من الأصوليين. فإذا التمسك بهذا الأصل في المقام مورد للإشكال. نعم. ثم تمم الماتن المطلب بأمرين: الأمر الأول، ما إذا علمنا بوجود المرجح على نحو الإجمال وتعذر تعيين الراجح من الروايتين. قلنا ها هنا ماذا؟ يكون من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة، وهنا شنو؟ يسقط كلا الدليلين، يعني ما نستطيع أن نتمسك بأي منهما. نعم يمكن التمسك بهما لنفي الثالث الذي هو اللازم، كما إذا كان أحد الدليلين يدلل على الاستحباب والآخر يدلل على شنو؟ الكراهة، نستطيع أن ننفي الإباحة. طيب، ثم تمم المطلب بالتالي: أن هذه المسألة التي طرحناها وأوردنا رأي الكليني فيها، ثم أوردنا أدلة على إمكانية أن يكون له معتمد يعتمده، هو مع من ذهب إليه إلى هذا الرأي، كل هذا يبتني على التخير مع وجود التكافؤ في الدليلين، إما على القول بأنه مجرد أن يتكافأ الدليلان يتساقطان فبعد لا معنى لهذا البحث الذي أوردناه. نعم المسألة التي ذكرناها توا، وهي أننا لو علمنا برجحان أحدهما لكن لم نستطع أن نعرف هذا الراجح منهما، حينئذ يكون حجة في نفي الثالث كما تقدم. كان هذا هو خلاصة مركزة لما مر كلامنا في هذا اليوم في مسألة أيضا جد هامة. ما هي؟ هي مناقشة في الحقيقة القول بالتخيير. نحن قلنا إنه ذهب بعض علمائنا الأبرار قدس الله أسرارهم إلى أنه عند التكافؤ بين الدليلين فيتخير نعم المجتهد في العمل بكل واحد من هذين الدليلين، يعني يستند إليه في فتوى. نعم. طيب، لكننا أوردنا مطلبا بادئ ذي بدء، خلاصة ذلك المطلب أن الأصل العملي الذي نتكئ عليه نعتمده عند وجود دليلين متكافئين، هذا الأصل هو القول بالتساقط، يعني مجرد أن يتوافر لنا دليلان متكافئان، فالأصل ما هو؟ هو القول بالتساقط، يعني ما يسوغ لنا العمل بكل منهما، لأن دليل الحجية كما مر علينا لا يشمل الدليلين المتعارضين، خصوصا لما أوردناه أيضا في الأبحاث المتقدمة من أن كل واحد من الدليلين إما أن يكذب الآخر بنحو مباشر فيضاده، وإما أن يكذبه بنحو غير مباشر فيناقضه. يعني أن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. فلذلك لا بد أن نتمسك بهذا الأصل، وهو أن عند التكافؤ بين الدليلين لا بد أن نقول بتساقط الدليلين. لكن إذا دل عندنا دليل خارج عن هذا الأصل ساغ لنا أن نتمسك به، والمسألة من قبيل التمسك بأصالة البراءة، إلا أن يرى الدليل يخرجنا عن هذا الأصل، وإلا نتمسك بالبراءة الشرعية والبراءة العقلية. وما كنا معذبين ورفع عن أمتي وقبح العقاب بلا بيان. لكن إذا ورد دليل يدلل على خلاف البراءة حينئذ نعمل بهذا الدليل، وإلا في أي شبهة حكمية نحن الأصل أن نتمسك بأصالتي البراءة العقلية والشرعية، إلا إذا ثبت الدليل على خلاف أصالتي البراءة. طيب، إذن لا معنى للقول بادئ ذي بدء من ناحية تحكيم الأصل العملي أنه يسوغ العمل بكل واحد من الخبرين، بكل واحدة من الروايتين، بكل واحد من الدليلين، بل الأصل أنه لا نعمل بكل واحد منهما ويتساقطان. هذا المطلب أصلناه فيما تقدم بشيء من الإيضاح والبيان، ومرت علينا أيضا مسألة يعيدها الماتن هاهنا لإيضاحها. عندما نقول بالتخيير، ما هو المراد من القول بالتخيير؟ هل معناه الحجية التخييرية المعلقة على عمل المكلف أو المجتهد بكل واحد من الخبرين المتعارضين؟ والمعنى يكون كالتالي، يعني أن المكلف سواء قلنا المجتهد أو العام، المكلف يختار في العمل بكل واحدة من الروايتين، لكن إذا اختار إحدى الروايتين تعين عليه العمل بها، ولم يجز له أن يعمل بالرواية الأخرى. لماذا؟ لأن التخيير معلق على اختيار المكلف لإحدى الروايتين، وبمجرد أن يختار يتنجز عليه التكليف ويسقط، بل لا يجوز له أن يعمل بالرواية الأخرى. نعم، مر علينا هذا. وقد قلنا إن بعض علمائنا الأبرار ذهب إلى ذلك، يعني ذهب إلى حجية إحدى الروايتين المعلقة على اختيارها، وبالتالي خروج الخبر المكافئ، خروج الرواية الأخرى المعادلة عن الحجية، لأن الحجية معلقة على الاختيار بادئ ذي بدء، بمجرد أن يختار تصبح هذه الرواية المختارة هي الحجة، وتخرج الرواية الأخرى المكافئة عن الحجية. ويظهر هذا من جملة من علمائنا، منهم العلامة الحلي يرحمه الله، ومن غيره أيضا. الرأي الآخر لا، أن نقول بأن هناك حجية فعلية، بمعنى أن المكلف عندما لا يجد ما يرجح به إحدى الروايتين على الأخرى فليس ذلك معلق، يعني الحجية ليست معلقة على الاختيار فحسب، حتى إذا اختار إحدى الروايتين تبقى الرواية المعادلة والمكافئة للرواية المختارة حجة. لماذا؟ لأن الحجية على نحو الفعلية لكل واحدة من الروايتين، وليس على نحو ماذا؟ التعليق على الاختيار. فيجوز للمكلف العمل بالرواية ألف بادئ ذي بدء، ثم أيضا ماذا؟ يرفع اليد عن العمل بها ويختار العمل بالرواية الأخرى المعارضة لها، لا بأس في ذلك، لأن الأدلة دللت على الحجية الفعلية لكل واحدة من الروايتين. هذا الرأي الثاني. طيب، معنى الرأي الثاني أنه إذا كان عندنا عموم أو إطلاق، وقد جاءت رواية مخالفة لذلك العموم أو لذلك الإطلاق، وكانت رواية أخرى موافقة لعموم ذلك العام أو لإطلاق ذلك الإطلاق، وقلنا بعدم الترجيح بالموافقة مثلا للسنة القطعية أو للكتاب، هذا لا يكفي في الرجحان، وأن العمل بالتخيير متعين، حتى لو عملنا بالرواية الأولى الموافقة للسنة أو للكتاب ساغ لنا العمل بالرواية الأخرى المخالفة، لأن الحجية قلنا على نحو الفعلي، على نحو الفعلية، يعني لا تسقط بمجرد الاختيار، يبقى كل واحد من الخبرين حجة. نعم، هناك رأيان مر علينا، هذان الرأيان فيما تقدم، يعني قلنا إن هناك رأي يقول بالحجية التعليقية على اختيار المكلف، ورأي آخر يقول بالحجية الفعلية، وأن هذه الحجية يعني باقية حتى إذا اختار المكلف إحدى الروايتين وعمل بها فترة من الزمن ساغ له أن يختار الرواية الأخرى المكافئة لها، وأن يبدل عمله على طبق تلك الرواية الأخرى المخالفة. الماتن يقول عندما نرجع إلى كلمات الأصوليين يظهر لنا من كثير من كلماتهم أن الحجية التعليقية هي التي ذهب إليها جلهم، جلهم يعني يكاد أن يكون الأكثر، أو يكاد أن يكون إجماع. لكن هناك بعض الأدلة من لدن الأصوليين يستفاد منه أن كل واحدة من الروايتين حجة على نحو فعلي، وبالتالي لا يضر العامل العمل بإحدى الروايتين فترة زمنية ثم رفع اليد عن العمل بها والعمل بالرواية الأخرى المعارضة لها. الماتن يقول ولا نريد أن ندخل في هذا البحث لمناقشة أي الرأيين هو الأقوى. ليش؟ لأننا كما علمنا فيما تقدم هناك من العلماء الأعاظم من ذهب إلى الرأي الأول حجية التعليقية، وهناك من الجهابذة كالسيد المرتضى يرحمه الله ذهب إلى الحجية الفعلية وقال إن كل واحدة من الروايتين يسوغ للمكلف العمل بها في أي وقت من الأوقات، وليس بمجرد أن يعمل بإحدى الروايتين، بأحد الخبرين يتعين على المكلف العمل به ورفع اليد عن الخبر المكافئ والمعارض له. هكذا إذن يظهر من السيد المرتضى. وقد دلل على رأيه بالتمسك بإطلاق أدلة الحجية، قال إن الأدلة الدالة على حجية الخبر ما تقول لنا إن هذا الخبر إذا كان هناك ما يعارضه وعملت بأحد الخبرين فإنه لا يسوغ لك أن تعمل بالمعارض بعد إذن. فإذا كانت الروايات لها إطلاق، وهذا الإطلاق يشمل الأخبار غير المتعارضة ويشمل الأخبار المتعارضة، بالتالي يجوز لنا العمل بكل واحد من الخبرين المتعارضين في أي وقت من الأوقات. الماتن يقول: لكن الاستدلال على هذا الرأي بهذا الدليل، نعم، غاية في الضعف. ليش؟ لما تقدم لدينا أن الأصل العملي عند تعارض الدليلين هو ماذا؟ التساقط في الدليلين. وبعد، ولو سلمنا بقائل حجية لكل واحد من الدليلين، قلنا نعم الدليل ألف حجة والدليل باء حجة، هذه الحجية نحتاج إلى الاستدلال عليها بدليل قوي متين. ليش؟ لأن أدلة الحجية بإطلاقها مشكوكة الصدق على الخبرين المتعارضين، خلافا لما قال به السيد المرتضى من أن الإطلاق يشمل الخبرين المتعارضين. الإطلاق مشكوك في صدقه على الخبرين المتعارضين، يعني نحن نتيقن من حجية الخبر غير المعارض، نحن نعلم بصدق أدلة الحجية على الخبر الذي ليس له ما يطرده ما يكافئه، ولكن عندما نصل إلى الخبرين المتعارضين نقع في إشكال بالتمسك في إطلاق أدلة الحجية. ما نقدر. إذن عرفنا أن الدليل الذي ذهب إليه السيد المرتضى مخدوش. هناك دليل آخر للشيخ الطوسي يرحمه الله أيضا دلل به على الحجية الفعلية، يعني مو الحجية التعليقية، وأن كل واحد من الخبرين يبقى حجة، وإذا عمل المكلف بأحدهما لا يتعين عليه العمل به بل يسوغ له رفع اليد عنه والعمل بعدله المكافئ له ولو بعد فترة. انظروا إلى هذا الاستدلال الذي دلل به الشيخ الطوسي يرحمه الله في الاستبصار. نأتي أولا بدليله ثم نشرحه. قال هكذا: إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر، نتيجة ذلك كأنه إجماع على صحة الخبرين وحينئذ إذا كان هناك إجماع على الصحة فيسوغ لنا العمل بكل واحد من هذين الخبرين المتعارضين. أشرح الدليل، عندنا خبران متعارضان، لا يوجد عندنا إجماع من الطائفة على صحة ألف منهما وبطلان باء، ولا يوجد عندنا أيضا إجماع على بطلان باء، لا يوجد إجماع على الصحة لألف ولا يوجد إجماع على بطلان باء. فشو نسوي؟ يعني ما هناك شهرة للعمل بألف، خلنا نقول حتى يكون راجح على العمل بباء، وليست هناك شهرة لعدم العمل بباء حتى يلغى عن الحجية. فكأن ذلك هو عمل من لدن الطائفة بكل واحدة من الروايتين، يعني كأنه إجماع على صحة كل واحد من الخبرين، وبالتالي يسوغ للمكلف العمل بأي واحدة من الروايتين. المتن يناقش هذا الاستدلال الذي أورده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية بالمناقشة التالية. طيب، سلمنا أنه ما هناك إجماع على العمل بالخبر باء، وليس هناك إجماع على عدم الخبر على عدم العمل بالخبر. احنا قلنا هناك ألف، يعني ليس هناك إجماع في المسألة في الشق الأول على العمل بألف، وليس عندنا إجماع على عدم العمل بباء. طيب، ما عندنا إجماعين يحققان لنا مثلا العمل بالأول وضرورة ترك العمل بالخبر الثاني. هذا لا ينافي الإجماع على بطلان أحد الخبرين إجمالا، لكن ما نعرفه، يمكن أنه ما عندنا إجماع على صحة العمل بألف، وليس هناك إجماع على بطلان العمل بباء، ولكن قد يكون هناك إجماع على بطلان أحدهما على نحو الإجمال، وبالتالي ما هو الدليل الذي ينفي الإجماع على بطلان أحدهما؟ نحتمل هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال الذي نحتمله كما يقول الماتن لا يحقق لنا حجية كل واحد من الخبرين وكل واحدة من الروايتين، ما يصحح لنا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. إذن يحدث عندنا ها هنا تضاد بل تناقض بين الروايتين، ولو بلحاظ المدلول الالتزامي كما مر عندنا في شرح ذلك، لأنه صحيح قد ما يقول هذا الخبر ألف خذ بي بنحو مباشر ودع الدليل المكافئ لي، ولكن بنحو غير مباشر يلزمنا ذلك، يعني يلزمنا أن يكون بينهما ماذا؟ تناقض بلحاظ المدلول الالتزامي، وبالتالي نحتاج إلى دليل يدلل على حجية أحد الخبرين على حجية كل واحد من الخبرين بعينه ليسوغ لنا العمل به، نحتاج إلى دليل قوي، ولا يكفي الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي بأن هذا الإجماع يقول لنا نعم ما عندنا إجماع على العمل بألف على حدة، ولا على عدم العمل بباء على حدة حتى يتعين ألف ويسقط باء. فمعنى ذلك كأن الأصحاب أجمعوا على صحتهما. نقول لا، عندنا احتمال ثالث، هو أن يكون هناك إجماع على بطلان أحدهما اللي احنا ما نعرفه هل هو ألف أو باء. فإذا أفضل ما يمكن أن نستدل به على العمل بكل واحدة من الروايتين ما صرح به المحدث الكبير الكليني صاحب الكافي قدس الله نفسه الزكية، من وجود التمسك بالنصوص الدال على العمل بكل واحدة من الروايتين المتعارضتين المتكافئتين، فيصير الاستناد لا إلى الإجماع كما ذهب إلى ذلك ماذا؟ الطوسي في الاستبصار، ولا إلى التمسك بإطلاقات أدلة الحجية كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى، وإنما كما قال المحدث الكليني هناك أدلة خاصة تدلل على حجية كل واحدة من الروايتين المتكافئتين المتعارضتين، ونحن في مقام العمل نعمل بهذه الأدلة الخاصة، وسيأتينا التفصيل والبيان لكل دليل من هذه الروايات التي دلل بها على حجية كل واحدة من الروايتين المتعارضتين. نعم، نرجع إلى التطبيق. قال يحفظه الله الفصل الثاني في تعادل الدليلين، هذا التعادل قال وهو إنما يكون لعدم وجود الترجيح أو لعدم المرجح لأحد الخبرين. إحنا ليش نقول بوجود تعادل؟ التعادل واضح لانتفاء المرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. طيب إذا ما في مرجح شنو الأصل العملي اللي أصلناه؟ الأصل العملي هو سقوط كل واحدة من الروايتين المتعارضتين، ونحتاج للعمل بإحدى الروايتين أو بكل واحدة من الروايتين إلى دليل. العمل بأحدهما يحتاج إلى مرجح لأنهما تساويتا في القوة، والعمل بكل واحدة من الروايتين أيضا يحتاج إلى دليل. يقول لنا هذا الدليل أنه إذا اختلف عليكم مثلا الخبران فيجوز لكم العمل بكل واحد من الخبرين، حينئذ نتمسك بهذا الدليل، كما سوف يأتينا أن هناك بعض الروايات التي دلل بها على ذلك. وقد صرح غير واحد من الأصحاب كالكليني في كلامه المتقدم والشيخ في الاستبصار شيخ الطوسي والعلامة الحلي في المبادئ وغير هؤلاء بالتخيير، ولعل التخيير هو المشهور بين الأصحاب، يعني عندما يكون هناك مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فالمشهور بين علمائنا مسوغية العمل بكل واحدة من الروايتين. وقد ادعى هذه الشهرة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ونسب هذه الشهرة لجمهور الأصوليين، وقال أيضا في المعالم. نعم، لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا، وقد يظهر هذا الكلام، يعني هو التخيير في العمل بكل واحدة من الروايتين، يظهر ماذا من السيد المرتضى في الذريعة. ثم شرح الماتن المراد بالتخيير، قلنا المراد واحد من وجهين، أما الحجية التعليقية، وأما الحجية الفعلية المطلقة لكل واحدة من الروايتين. قال: ولا يخفى أن المراد بالتخيير تارة هو ثبوت الحجية التخييرية لكل من الروايتين التي هي عبارة عن حجيته المعلقة على اختياره، مجرد أن نختار ألف يتعين العمل به، ولا يسوغ لنا العمل بالمكافئ المعارض له وهو باء، كما قد يظهر ذلك من العلامة في المبادئ. أو لا القول بالحجية الفعلية الاستمرارية لكل واحدة من الروايتين، بنحو تكون كل منهما حجة للمكلف معذرة له، ومجموعهما عليه على ما سبق الكلام فيه في أول مبحث تقريب الأصل في المتعارضين. ايش قلنا؟ قلنا قد نؤصل أصلا هو التساقط، وقد يقال أن الأصل يخالف هذا التساقط. هناك أدلة خاصة في الشرع الشريف دالة على شنو؟ العمل بكل واحدة من الروايتين المتعارضتين، وأخرى هو السعة في مقام العمل، فيجوز موافقة أحدهما وإن لم تكن حجة بأن يكون ورودهما سببا للخروج عن مقتضى العموم أو الإطلاق. يعني عندنا مثلا روايتان، رواية تقول بحرمة الربا بين الأب وابنه، وهذا على مقتضى ما ورد من إطلاق حل الله البيع وحرم الربا، ورواية أخرى تقول بالحلية بين الزوج والزوجة أو بين الولد ووالده. يعني عندنا ستصبح الروايتان ماذا؟ متعارضتان. يقول احنا ممكن أن نقول بحجية كل واحدة من الروايتين. طبعا هذا واضح في هذا المورد، يكون مثلا الجمع قد يكون واضحا، يعني مثلا الرواية الدالة على الحرمة نحملها على الكراهة، والرواية الدالة على الحلية الرواية الدالة على الحلية يعني نحملها على الجواز بالمعنى الأعم، أو الإطلاق، أو الأصل الجاري في المورد مع قطع النظر عن وجود الرواية. وكلمات الأصوليين قد تظهر في الأول، يعني في الأدلة في ماذا؟ في التخيير التعليقي، مجرد أن يختار حجية معلقة كما قلنا، يختار الرواية ألف يتعين عليه العمل بها والمنع عن الرواية باء. وبعض الأدلة قد يناسب القول الثاني أنه لا حجية فعلية مستمرة لكل واحدة من الروايتين، ولا يهمنا تحقيق أحد الوجهين بعد عدم الفرق العملي بينهما، وإنما المهم إقامة الدليل على التخيير بأحد المعنيين. وقد يظهر من السيد المرتضى في الذريعة أن القول بالتخيير يبتني على العمل بإطلاقات الأدلة الدالة على حجية الروايات. لأن قلنا ما تقول لنا هذه الروايات، الروايات حجة إلا إذا تعارضت، تقول حجة خلاص، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ولعله لذا يظهر منه، يعني من السيد المرتضى، عدم الاختصاص بالأخبار، بل يجري في كل دليلين متعادلين، أنت مخير في العمل بالدليل ألف أو الدليل باء. ويظهر ضعف ما ذهب إليه السيد المرتضى مما تقدم في تقريب الأصل في المتعارضين، وأشكل من ذلك ما في الاستبصار. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة ألف اللي هو أحد الخبرين، ولا على إبطال باء اللي هو الخبر الآخر، فكأن عدم وجود إجماع. فإحنا يمكن نفسر شهرة، يعني ما في شهرة على العمل بألف، ولا في شهرة على ترك باء. شو يصير؟ كأن ذلك شهرة على العمل بأي واحد من بأي واحدة من الروايتين، فكأنه إجماع على صحة الخبرين. وإذا كان هناك إجماع على صحتهما جاز لنا العمل بأي واحدة من الروايتين بدوا واستمرارا. المناقشة التي أوردناها لوضوح أن عدم الإجماع على إبطال أحد الخبرين بعينه لا يتنافى مع الإجماع على بطلان أحدهما إجمالا، لأن أنت قلت صح، ما هناك إجماع على العمل بالخبر ألف، ولا إجماع على عدم العمل بباء، بس هذا ما عندنا إجماعان. لا ينافي عدم وجود إجماعين، لا يتنافى مع وجود إجماع ثالث على بطلان أحدهما، أحدهما ألا معين اللي ما نعرف إحنا، فضلا عن أن يرجع إلى الإجماع على صحتهما. من قال لك إن هذا مع عدم وجود إجماع على صحة ألف ولا وجود إجماع على بطلان باء فهذا يدلل على صحة الخبرين؟ يقول هذا مو بصحيح، لعله يوجد إجماع شنو على بطلان أحد الخبرين إجمالا، بل تمتنع صحتهما معا مع تناقضهما ولو بلحاظ المدلول الالتزامي. غاية الأمر إمكان حجيتهما معا تخييرا، كقول من قال ذلك استنادا إلى وجود أدلة دالة على الحجية التخييرية. وعمدة يعني المعتمد في صحة العمل بالحجية التخييرية ماذا؟ هو الاستناد إلى الروايات، كما مر علينا التصريح بذلك من المحدث العظيم الكليني قال فالعمدة في الماتن يقول والعمدة في المقام ما صرح به الكليني في كلامه المتقدم، وذكره أيضا ذكر كلام الكليني في الاستبصار، وكذا جملة من المتأخرين من التمسك بالنصوص في ذلك، وقد ادعى شيخنا الأعظم وجود استفاضة لهذه النصوص بل تواتر، وينبغي حينئذ النظر فيها ومعرفة كيفية الاستدلال بها على حجية العمل بكل واحدة من الروايتين عند تكافؤ الروايتين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.